بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وهذه الحلقة بتاريخ 19 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 وألف. أول سؤال في هذه الحلقة فضيلة الشيخ ورد من مصر، من أخ رمز لنفسه بألف عين أو من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: هل السلام باليد والمعانقة عند اللقاء بين الأخوات والوداع من السنة أم سلام اليد فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أختنا عن المصافحة والمعانقة عند اللقاء، فهل هذه ورد بها السنة أم لا؟ أما المصافحة فنعم، قد وردت بها السنة كما جاء في الحديث الصحيح: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: الرجل يلقى الرجل هل يعانقه؟ قال: لا. قال: هل ينحني له؟ قال: لا. قال: هل يصافحه؟ قال: نعم. فالمصافحة هي التي وردت بها السنة، أما المعانقة عند اللقاء من غير سفر أو غير ذلك فلم ترد بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما مر معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما سأله الرجل: الرجل يلقى الرجل أي يعانقه؟ قال: لا. أينحني له؟ قال: لا. أي يصافحه؟ قال: نعم. لكن العلماء قالوا باستثناء ما إذا قدم الرجل من سفر، فحينئذ يجوز معانقته إذا قدم من سفر، واستدلوا على ذلك بحديث عند الطبراني وصححه العلامة الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، أو كما جاء في الحديث. فدل هذا على أن القادم من سفر تشرع معانقته. حاصل الجواب أن المصافحة عند اللقاء المعتاد والمتكرر هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي عمل بها أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث كعب بن مالك وتوبته أنه قد قام له بعض الصحابة، أظنه طلحة رضي الله عنه، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصافحه. فالمصافحة هي المعروفة، أما من كان قادما من سفر أو عائدا من سفر فإنه تشرع معانقته كما جاء في حديث الطبراني رحمه الله تعالى، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: ما حكم معانقة المحارم؟
الحمد لله رب العالمين. أما معانقة المحارم فالأولى تركها، وأيضا تكون المصافحة في المحارم، لكن لو أن الرجل قبل ابنته في جبينها، جبهتها، فلا بأس ولا حرج، وكذلك البنت أيضا إن قبلت رأس الأبي أو قبلت يده فهذا لا حرج. أما المعانقة بمعنى الضم فهذه أيضا إذا كانت عند عودة من سفر، مع أن بعض أهل العلم رخص إذا كان بين الأبي وبين ابنته. المهم إذا لم تخشى فتنة فبعض أهل العلم جوز هذا، لكن الأولى ألا تكون هناك معانقة، اللهم إلا إذا كان هناك باب احترام وباب شفقة كتقبيل البنت لرأس أبيها ويده وتقبيل الرجل لابنته في جبهتها أو في خدها كما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يفعل مع عائشة لكن لا يفعل هذا في فمها، فإن أهل العلم قد نهوا عن ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هي كيفية الجمع بين قول الله تعالى في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم افعل ما شئت فكما تدين تدان، فهل إذا نظر المرء إلى النساء هل ينطبق على زوجته وبناته الآية أم الحديث؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من باب التخويف، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا استهان بمحارم الناس فقد يستهان بمحارمه أيضا، لكننا نرى أن محارمه لو كنا على استقامة وطاعة فإنهن محفوظات إن شاء الله، لكن لما كان الغالب أن مثل هذا الذي يترخص ويستهين بمحارم الناس أنه ليس عنده غيره وبالتالي تكون محارمه على نفس المنهج وعليه، فإنه حري أن يفعل هذا بحريمه أيضا نتيجة تعديه وتجاوزه ومعصيته، لما كان الأمر كذلك كان هذا الأمر قد ينطبق فيه، أما إذا كان الإنسان على استهانة لكن أهله على خير ولكن أهل بيته على خير فإنهن إن شاء الله سيحفظهن الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الإنسان يتقي الله وحسب عقوبة الله عز وجل له التي تنتظره إن شاء الله عز وجل له، يعني لا يكون هدف الإنسان فقط والرادع له أنه يخشى أن يفعل ذلك في حريمه، ولكن الرادع الأكبر أن يسخط عليك الله، ولكن الرادع الأكبر أن يغضب عليك الله، ولكن الرادع الأكبر أن الله عز وجل يكره ذلك، وكيف يرضى الإنسان أن يفعل شيئا يغضب الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى يراقبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فحسبه ما يكون من وعيد. أما مسألة أن هذا يسدد في عرضه فإن كانوا على مثل منهجه فقد يكون، وإلا فالله عز وجل يحفظ التقية إن شاء الله، لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخت آية، تقول: إذا سمي المسجد باسم أحد الأولياء على حد زعمهم فهل يجوز الصلاة فيه مع العلم أنه ليس فيه قبر؟
الحمد لله رب العالمين، المنع من الصلاة منوط بوجود القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ القبر هو العلة مسجدا، فإذا وجد القبر في المسجد أو ذهب الإنسان عند القبر ليتعبد الله نهي عن ذلك، أما مجرد الاسم فهذا لا يمنع من الصلاة، بيد أننا نقول لا ينبغي أن الناس يسمون هذا المسجد بأحد يقع فيه غلو، يقع فيه غلو. أما من جهة الصلاة فإن الصلاة طالما أن المسجد ليس فيه قبر فلا شيء إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: حملة الحج التي سأخرج معها بينت لنا أن موضع المخيم في منى خارج حدود منى، ولكنها في حكم منى تبعا لفتوى هيئة كبار العلماء، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا ضاقت منى عن أهلها فإن الناس يتصلون بمنى، ولو من المزدلفة أو منى خارج منى، المهم من أي جهة، فإذا ضاقت منى عن أهلها فكما يضيق المسجد عن أهله في الصلاة فيصلون خارج المسجد ويأتمون بالإمام، ففتوى العلماء على أن منى إذا ضاقت بالناس فلا بأس بالسكن خارج منى، ولكن هل يكون متصلا السكن بمنى مباشرة فيكون الأقرب فالأقرب، أو يجوز حينئذ أن يقيم في العزيزية وهي حي من مكة متاخم لمنى أو في أي مكان في مكة، خلاف بين أهل العلم، ولكن كثير من العلم رخص طالما أن منى ضاقت عن أهلها أنه يمكن أن ينزل في العزيزية، وعليه العمل الآن وفتوى مشايخنا الآن على ذلك. فطالما أن منى ضاقت عن أهلها فالأمر في ذلك واسع. وقد يقول بعض الناس شوارع منى، فإن منى فيها شوارع ولكن السلطات تمنع من الافتراش، فهل يعد مع وجود هذه الشوارع يعد للإنسان أنه يترخص أو تعد رخصة للإنسان أن يخرج خارج منى؟ الذي يظهر نعم، لأن هذا الافتراش يحول بين الناس وبين السير، وكذلك بين السيارات التي يحتاج الناس إلى نقل أمور لابد منها، وكذلك سيارات الأمن والشرطة وغير ذلك مما يلزم أن يوفر لهم الطريق أو يوسع لهم الطريق حتى تقضى المصالح وتؤدى الخدمات التي يحتاج إليها الحجاج، وعليه فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ جمال، يقول ما حكم استخدام السبحة التي يكتب عليها اسم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري عن السبحة هذه التي يكتب عليها اسم الله واسم الرسول، يعني ماذا؟ يعني على كل خرزة منها وكل حبة يكتب اسم الله واسم الرسول، أو أنها سبحة إلكترونية أو غير ذلك؟ على كل لا يعنينا التفصيل في هذا، لأن الحكم لا يناط به، إنما الحكم يناط أصلا باستعمال السبحة، والذي نرى أن السبحة لا تستعمل، وأن أقل أحوالها الكراهة، وأنها عدول عن السنة، والسنة عقد التسبيح على اليد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ عصام، يقول أعمل في شركة وقامت الشركة بعمل حساب لي في البنك حتى يتسنى تحويل المرتب على البنك، فهل يجوز لي أن أترك جزءا من مرتبي في الحساب من أجل المحافظة عليه علما بأن هناك فوائد؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يتقاضى الإنسان الراتب من البنك إذا حولت الشركة الراتب على البنك فلا حرج في ذلك، وأما أن تترك شيئا في البنك مع عدم الحاجة فإنه لا يجوز، أما إذا كان مع الحاجة لخوف الضياع فلا حرج ولا بأس، والسلامة أولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمار، يقول أنا طالب جامعي وأريد العمل في بعض بلاد الكفر، فهل يجوز لي السفر إليها؟ وهل لو اشترطوا علي حلق اللحية يجوز لي أم يجب الرفض؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أول الأمور، الآن يشترطون عليك حلق اللحية قبل أن تسافر، فكيف إذا سافرت؟ يا ولدي أترك هذا وأقم في بلاد المسلمين وأعمل في بلاد المسلمين، ولو قل الرزق قليلا والدخل قليلا، فالدخل مع سلامة دينك أولى، قلة الدخل مع سلامة دينك أولى من أن تسافر إلى هذه البلاد المليئة بالشبهات والشهوات، وليست الشهوات فقط بل الشهوات والشبهات، وكثير من الذين سافروا عادوا ربما بلا دين أو بدين ضعيف جدا جدا، وعليه فالعلماء قالوا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، الثاني أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، الثالث أن يكون قادرا على إظهار دينه وإقامة دينه. وإذا نظرنا إلى هذه الشروط الثلاثة وجدنا أنها صعب توافرها في كثير من الشباب الذين يسافرون، فلهذا ننصح أبناءنا بعدم الإقبال على السفر إلى هذه البلاد والاكتفاء ببلاد المسلمين، والحمد لله بلاد المسلمين فيها خير، ولو قل الدخل قليلا لكن يسلم لك دينك يا أخي بارك الله فيك، ويا ولدي يسلم لك دينك، هذا أعظم من أي شيء، بدلا من أن يقع التفريط في دينك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عبد الله، يقول زوجتي تريد أن تستعمل دواء مشتملا على الكحول بنسبة 30%، فما حكم استعمال الدواء بالنسبة المذكورة؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان كثير هذا الدواء يسكر فقليله حرام، أما إذا كان كثيره لا يسكر فلا شيء إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول: ما حكم تدريس التجويد للمبتدعة؟
الحمد لله رب العالمين، درس السنة أولا قبل التجويد، درس ما يحسن به العقيدة قبل أن تدرس ما يحسن به مخارج الحروف من الترقيق ومن التفخيم ومن الهمس ومن غير ذلك من هذه الصفات، درس السنة بارك الله فيك. فإذا كانوا مبتدعة درسهم السنة، إن قبلوها فالحمد لله، وإن لم يقبلوها فلا تعلمهم التجويد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بدال ميم، يقول: ما حكم استخدام الأدوية التي تحتوي على جيلاتين الخنازير، وقد أثبتت الكثير من الأبحاث أنها لا يحصل لبروتينات الخنزير بها استحالة تامة بل جزئية، وكذلك الأدوية التي تحتوي على إنزيمات مستخلصة بنفس طبيعتها من أمعاء الخنزير ولا بديل لها في أي شكل صيدلي للدواء سوى ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الجيلاتين فهي مادة تستخلص من العظم ومن الجلد من البقر والغنم والإبل وكذلك من الخنزير، وجواب أهل العلم عن ذلك أنه إذا استخلص هذا الجيلاتين من حيوان، إذا كان حيوانيا من حيوان مذبوح ومزكم، فلا بأس ولا حرج لأنه لا إشكال. أما إذا أخذ من حيوان غير مزك تزكية شرعية أو من خنزير فهذا له حالتان: الأولى أن تحصل له استحالة كاملة، والاستحالة الكاملة أن يتحول هذا الشيء النجس إلى شيء مباح بحيث لا يكون لهذا النجس أدنى أثر، فحينئذ لا بأس ولا حرج باستعماله. والحالة الثانية أن يبقى شيء لا يقع فيه استحالة، فلا تكون الاستحالة كاملة بل تكون الاستحالة جزئية، فحينئذ لا يجوز استعماله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أبي آلاء، يقول: هل يجوز التسمي باسم إريناد للبنات، وهل من تسمت به يجب علينا تغييره؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري ما معنى ريناد، لكن أضع ضابطا: إذا كان هذا اسم كافرات أو عاهرات مشهورات فلا ينبغي، أما إذا لم يكن له معنى وفقط ولم يكن مما اختص به الكافرات أو اختصت به الفاسقات والعاهرات فالأمر حينئذ لا أجر فيه ولا إثم، فيكون من الأسماء المباحة، من الأسماء المباحة. والذي ينبغي علينا كمسلمين أن نتميز بديننا في كل شيء حتى في الأسماء. لماذا نترك عائشة وخديجة وحفصة وسودة ومريم وأسماء وثارة وهاجر ورفيدة ورقية وأم كلثوم؟ لماذا نترك هذه الأسماء التي تحيي في الأمة مجد الأوائل؟ لماذا نترك هذه الأسماء ونأتي لهيدي ونيدي وريدي وريناد وأسماء أعظم ما يكون فيها وأخف ما يكون فيها أن صاحبها يسلم فقط، أما أن يغنم ويؤجر فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركز على باب التسمية، ولهذا عقد العلماء باب التسمية وما يتعلق بها، فهناك التسمية المشروعة المستحبة العظيمة كقوله صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وقد كان السلف يهتمون بهذا، فمنهم الذي يسمي أبناء بأسماء الصحابة، ومنهم الذي يسمي أبناء بأسماء الأنبياء. فالتسمية مهمة جدا ولها عمق عظيم في تربية الأولاد، ولعل الله عز وجل أن يجعل لابنك من اسمه نصيبا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو قد قدم، أرى أن الله قد سهل لكم؟ فقد يكون للولد حظ ونصيب من اسمه، وعلينا إذن أن نهتم. ثم إن الأمة لها كيان، لها ميزة، لها عنوان في الأسماء، في اللغة، في التأريخ، في الزي والهدي والسمت. الغرب وأعداء الإسلام يحاربوننا في هذه الأشياء، ونحن لا نتفطن لخطورة المعركة في هذا. فلذا نقول هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها، وأن نهتم بالتسمية التي تكون لنا أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل حياتي وما تتضمن وما أموت عليه وما يكون، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تسمية أبنائي وذبح العقيقة واختيار الأمة الصالحة وغير ذلك من هذه الأمور التي ينبغي أن نهتم بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ سليمان، يقول كيف نرد على من يبيح قراءة القرآن في ولائم العرس ويستدل على ذلك بافتتاح الصحابة مجالس العلم بالقرآن؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري ماذا يقصد، يعني افتتاح مثلا حفلة، ولا يقصد أنهم يأتون في العرس بمقرئ يقرأ على مدار ساعة ولا ساعتين، ما أدري. على كل، إذا كان مقرئ يقرأ الساعة والساعتين مثلا، ناس يقولون بدلا ما نأتي بحفل موسيقى ورقص نأتي بحفل فيه القرآن، فنقول هذا لم يرد عن السلف وهذا بدعة. والأول معصية، استعمال الرقص هذا معصية، والقرآن يجعل على مدار ساعتين أو ثلاثة كما يعتاد الناس في المآتم، ففي المآتم وفي الأفراح بدعة. أما إذا كان المقصد أنه مثلا تقام كلمة من باب الدعاء للعروسين وتبدأ بالقرآن، فمسألة بداية الكلمات بالقرآن أو بداية بعض الحفل بالقرآن رخص فيه بعض العلم، وإن كان تركه أولى. لكن لو فعل يعني بعض الأحيان فنعم لا إشكال إن شاء الله، وإن كان بعض العلم يمنع من ذلك. أما على وجه المعتاد نبدأ الحفلات ونبدأ اللقاءات بالقرآن دائما دائما، فإن كثير من أهل العلم قد منع من ذلك، منهم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالأولى ترك هذا. لكن لو كان في بعض الأحيان تبدأ بعض الاحتفالات أو اللقاءات بقراءة بعض الآيات أحيانا، فهذا إن شاء الله لا بأس به، وقد رخص في بعض العلم أيضا كالشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول هل من سمي بعبد النور يجب عليه تغيير اسمه، وهل النور من أسماء الله عز وجل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما النور هل هو من أسماء الله عز وجل أم لا، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى أنه من أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه النور ومن صفاته النور ومن آثاره سبحانه وتعالى النور، وإلى هذا ما لا ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أهل العلم من قال بأن النور ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما جاء مضافا، وقالوا بأنه ليس من أسماء الله. ومن ذلك فتوى اللجنة الدائمة، وهو ما مال إليه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فعلى كل، طالما السلف اختلفوا في هذا فنقول لا ينبغي تغيير الاسم ولا شيء، طالما أن بعض السلف قال به، لكن أنه من أسماء الله فهذا النفس لا تطمئن له، ولكن قال به بعض السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخت أم شريف، تسأل سؤالا طويلا حاصله: حدث بيننا نحن ثلاث أخوات وأخينا خلافات بسبب الميراث، ولم نظلمه في شيء، وهو بدأ بقطيعتنا، فهل نأثم إن حصلت مقاطعة منا له بناء على هذا، وأيضا عنده بعض المعاصي الأخرى والمخالفات؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن تقع قطيعة رحم بين الأخوة والأخوات بسبب الميراث، بل ينبغي أن يكون الميراث على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع على وفق شرع الله فليغضب من يغضب. فالله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقسم الله عز وجل الميراث وتولى ذلك. وللأسف كثير من الناس لا يقسم التركة على وفق ما قسم الله عز وجل، فيظلم البنات، يظلم الصغار، وهذا لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من ظلم أخاه قيد شبر توقع من سبع أراضين يوم القيامة. وعلى هذا فلا ينبغي هذا أبدا. فإذا كانت القسمة قسمة عدل، وإذا كان مثلا الولد قد أخذ حقه وفي تراضي، ثم بعد ذلك مثلا الولد غضب من أخواته وقاطع الأخوات، فالإثم عليه. وأما بالنسبة للأخوات فلتحاول الأخوات أن يتصلن عليه حتى، يعني لو كان اتصال ما ليس باللازم أن تصل الأخوات اتصالا يعني كاملا، وإنما لو اكتفت الأخوات بالاتصال الهاتفي بعض الأحيان حتى لتكون قطيعة فلا بأس. فإن قاطع هو فالإثم عليه. أما إذا كان عنده معاصي أخر فعلى الأخوات أن ينصحن له، فإن رجع وإلا إن أصر على المعاصي فلهن المقاطعة، لأن المقاطعة هنا ستكون مقاطعة شرعية بخلاف الأولى فإنها تكون مقاطعة من باب الدنيا. فعلى الأخوات حينئذ أن يصبرن. أما إذا تعلق الأمر بالمعاصي ولم يرجع الأخ هذا عن المعاصي وأصر، فللأخوات هجره ومقاطعته حتى يرجع، ولكن هذا بعد بذل الجهد في نصحه ودعوته إلى التوبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه أخت رمزت لنفسها بميم عين تسأل عدة أسئلة. سؤالها الأول شيخنا تقول: هل يجوز لي إطلاع زوجي على صورة زوجة أخي وابنة خالتي؟ فهو يزعم أن هذا جائز طالما أنه من الأقارب.
الحمد لله رب العالمين، هذا جائز عنده وليس جائزا في الشرع، هذا جائز عنده، وهذا يتقي الله عز وجل الذي يرخص لنفسه أن ينظر إلى هذه المرأة وإلى هذه المرأة من جهة الصور. يتقي الله عز وجل، يتقي الله، فإنه لا يجوز أن تنظر إلى المرأة حقيقة أو في صورة. والله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ونقول للزوجة: لا تطيعيه في ذلك، فإنه في الحقيقة ربما يكون جاهلا فعلميه، أو يكون صاحب شهوة فلا تطيعيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذه الأخت التي رمزت لنفسها بميم عين تقول: هل يجوز للمرأة أن تقاطع شقيقها لكونه يجلب المشاكل لها ولأخواتها مع أزواجهن، ولا يصلي ولم يكن بارا بوالده مع أنه يتظاهر بالمحبة أمام الأزواج؟
الحمد لله رب العالمين، كل هذا فيه عليك بنصيحتي أن يصلي أولا، فإن الصلاة عمود الدين، وتارك الصلاة كلية لا يصلي جمعا ولا غير جمع فإنه كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فانصحي له، والله إذا ما انتصح وما استجاب فنعم للإخوة والأخوات هجر هذا حتى يرتدع، فإن الصحابة كانوا يهجرون في أقل من هذا. جاء في الصحيح أن عبد الله بن مغفل لما مر على شاب يحذف يضرب بالحصاة فقال: النبي نهى عن ذلك فلا تفعل هذا، فإنها لا تصيد صيدا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. فمضى ثم عاد فوجد الشاب يفعل ذلك، فقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. فإذا كان هذا في الأمر مثل هذا الأمر فكيف بمن يترك الصلاة وتقع منه المخالفات العديدة؟ فإن لم يرجع وإلا فهجوريه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذه الأخت التي رمزت لنفسها بميم عين تقول: أخت تريد أن تنشئ قناة على اليوتيوب لتعليم الخياطة وأمور النساء الحياتية، ولكن صوتها ويدها بجورب سيظهران في الفيديو، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الأخت هذه تريح نفسها ولا تتعب نفسها ولا تحمل هم الأمة في أن تتعلم النساء الخياطة وغير ذلك، فإن هذا موجود والحمد لله، ولسنا في حاجة أن تخرج المرأة اليوم تعلم النساء على اليوتيوب والمقاطع ويقع بذلك فتن. تلزم فقط بيتها وتنفع أخواتها في محيطها بدون ذلك، فالأمر يبدأ هكذا، وبعدين بعد ذلك يأتي الشيطان فيقول حتى يخرج المقطع مقطعا ملفتا للنظر أدخلي فيه كذا، طيب اخلعي القفازين، طيب ضعي كذا إلى غير ذلك. فالأمة مستغنية عنك، الأمة مستغنية عنك، والأمة فيها كثير. وادخلي الآن قولي كيف نتعلم الخياطة، على أي مقطع سوف يخرج لك الكثير والكثير. فانئي بنفسك، بارك الله فيك، ولا تتبع خطوات الشيطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر لهذه الأخت تقول: هل يطهر المكان النجس بالجفاف أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه النجاسة زالت ولم يعد لها جرم ولم يعد لها أثر، فنعم يطهر المكان بهذا. الأرض إن وقع عليها بول ثم نشفت ولم يعد له أثر فتكون طاهرة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر لهذه الأخت تقول: هل مس العورة من غير شهوة ينقض الوضوء أم لا؟ وكذلك مس عورة الطفل حال الاستحمام.
الحمد لله، أما عن مس العورة يعني مس الذكر أو مس الفرج، فهل ينقض الوضوء لم يكن لشهوة؟ قد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، منهم من قال ينقض الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مس ذكره فليتوضأ، ومنهم من قال لا ينقض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، ومنهم من قال نسخ الأمر، ومنهم من قال يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام الذي رجحه، وهذا الذي نميل إليه، والله أعلم. أما عن مسألة مس عورة الصغير حال الاغتسال وهي تغسل ولدها، فهذا لا عورة له أو لا أثر لعورته، فلا ينقض الوضوء إن شاء الله، إن كان عند سنة سنة أو كذا فهذا لا حكم لعورته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو حكم ختان الإناث؟
الحمد لله رب العالمين، مكرمة وسنة، ختان الإناث مكرمة وسنة، وعلى هذا فتاوى أهل العلم، بل من أهل العلم من أوجب ختان النساء، لكن الأقرب أن ذلك سنة وأنه مكرمة إذا احتاجت إليه المرأة، لأن ليس كل مرأة تحتاج إلى ختان، قد لا تصلح للختان، فلذا تعرض نفسها على طبيبة فإن رأت ختانها، وإلا فلا حرج عليها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: إذا ترك رجل الصلاة وهو يعتقد أن هذا الترك فسق، وآخر تركها كذلك ولكن مع اعتقاده أن تركها كفر، فهل يستويان في الحساب في الآخرة أم يعامل كل امرئ على حسب اعتقاده؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في ذلك إلى حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة إن كان قد تركها تركا كليا فلم يصلي أي فريضة فهو كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولأنه ورد عن عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ونقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم كإسحاق. فإذا كان الترك كليا فهذا كافر، أما إذا كان الترك جزئيا يترك ويصلي يترك ويصلي فإنه لا يكون كافرا، لكنه يكون على خطر عظيم، على خطر عظيم. رأى بعض أهل العلم أنه كافر، لكن الرجح أنه ليس بكافر، فهو على خطر عظيم. ولا شك أن من يأتي المعصية وهو يعتقد أنها مثلا كفر، بخلاف من يأتي المعصية ويعتقد أنها مثلا مجرد معصية، لكن مسألة الحكم عليه في النهاية هذا عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل ضرب الأولاد الصغار عند تحفيظهم القرآن مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ضرب بيده قط؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الضرب للتأديب المعتاد والمعهود والذي جرت به العادة ضرب تأديب غير مبرح فلا بأس ولا حرج، فلا زال الصبية يفعل ذلك معهم معلموهم في عصور السلف. أما إذا كان ضربا مبرحا وقويا يترك أثرا ككسر عظم أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز لا مع الصغير ولا مع الكبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول: هل يوجد الآن جهاد طلب؟ وإن لا فهل نأثم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هون عليك وهون على نفسك من جهة الإثم، فإنك لست مخاطبا بهذا الجهاد جهاد الطلب، إنما مخاطب بذلك ولاة الأمور، فالجهاد هذا يخاطب بولاة الأمور، لأنه لا بد في الجهاد من إمام ودولة، إمام ودولة وقدرة، هذا الذي يشترط في الجهاد. أما أنت فلا شيء عليه، وعليه فإنك لا تأثم إلا إذا جاهد الإمام وعينك وأرادك، فحينئذ لا يجوز لك أن تخالف بل تخرج معه، بل تخرج معه. أما الدعوات الموجودة الآن بأن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين وإذا لم يقم به الحكام قام به الأفراد، فهذه دعاوى الخوارج ودعاوى التكفيريين الذين يريدون استقطاب شباب المسلمين. يا شباب، الجهاد منوط بإمام حاكم دولة وبقدرة. النبي ما جاهد في مكة لأنه كان ضعيفا، فإن قال قائل لك لم يشرع الجهاد بعد، نعم، لماذا لم يشرع الجهاد؟ لأنه كان ضعيفا. طيب وبعد شرعية الجهاد من كان ضعيفا فلا يجب عليه الجهاد. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ولهذا يبقى حكم الجهاد المتعلق بالضعف والقوة إلى آخر الزمان. فدعوى أن الجهاد يجب على جميع الناس هكذا دون نظر إلى الحاكم وإلى القدرة، هذه دعوة لا دليل عليها، لا دليل عليها. فجهاد الطلب باق إلى آخر الزمان، ولا تتعطل هذه الشعيرة أبدا أبدا، ولكن يقوم بها الحاكم ويتقوم بها الدولة حين تكون هناك قدرة. فالزم إمامك والزم حاكمك، ولا تشغل بالك بهذا الموضوع إلا أن تحدث نفسك بالغزو، فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ مسلم أبي إسماعيل من روسيا، يقول: أحد الإخوة يسأل: وظيفتي متصلة بوضع الكهرباء في المباني، وقد يكون في هذه المباني بعض المحلات الفاسدة، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجب علي البحث عن عمل آخر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت ستعمل كهربائيا وتقوم بتوصيل الكهرباء لمحل فيه معاصي فلا ينبغي، هذا لا يجوز، لأن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان مثلا ستوصل الكهرباء في فندق، مجرد أنك توصل الكهرباء في فندق والفندق فيه بعض هذه المحلات فلا شيء عليك، والإثم على من قام بتأجير هذا المحل. فإذا العمل في مكان فيه معصية لا يجوز، لأن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان. إن كان المحل محل معصية فلا ينبغي أن تتعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون، لا كهرباء ولا سباكة ولا سيراميك ولا أي شيء من هذه الأمور، لأن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: أنا أعمل في خدمة بيت من بيوت الله عز وجل، فلما جاء رمضان جاءني رجل وأعطاني كرتونة تمر للصائمين، فانقضى رمضان وظلت هذه الكرتونة كما هي في المسجد، فماذا أفعل بها علما بأنني إن تركتها ستفسد؟ فهل آكل منها وأطعم حفظة كتاب الله في المسجد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال إن شاء الله، أطعم بها فقراء أو مساكين هذا أولى، ولو أطعمت بهم طلبة تحفيظ القرآن فلا شيء إن شاء الله. فإن المتصدقين بهذا لا يخصصون أن يكون هذا للصائمين، فإذا فاض عن الصائمين وقد أطعم الصائمون وفاض عن ذلك يكون صدقة، وباب الصدقة واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يسأل سؤالا طويلا حاصله: ما هو الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول كما يسألكم الدعاء لولده؟
الحمد لله رب العالمين. الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول هو الحديث الذي أجمعت الأمة عليه، على ماذا؟ على معناه وعلى صحته، فإن الأمة لا تتلقى بالقبول الحديث الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الحديث المتلقى بالقبول يكون للمعنى وللصحة، وليس للمعنى فقط إنما للمعنى وللصحة، وإن كان إسناده الموجود إسنادا ضعيفا فإن هذا الإسناد الضعيف الموجود يحكم عليه بصفة خاصة، يقال هذا الإسناد الموجود ضعيف لكن الحديث صحيح لأنه بإسناد الأمة كلها وبتلقي الكافة عن الكافة. اختصارا أقول الحديث المتلقى بالقبول حديث صحيح، إثنان ومعناه صحيح مجمع عليه، ثلاثة بل هو متواتر وحكمه حكم الحديث المتواتر، أربعة بل هو من أعلى أنواع المتواتر، خمسة هذا الحديث يساوي الإجماع، فالراد له راد للإجماع. إذن ليس فقط إنه حديث يتلقى معناه بالقبول فقط مع الحكم عليه بأنه حديث ضعيف، لا بل هو صحيح ومن أعلى أنواع الصحة، فالحديث صحيح لكن يبقى الحكم على هذا الإسناد بصفة خاصة أنه إسناد ضعيف، فإن قال قائل إسناد ضعيف فكيف يصح بالحديث؟ نقول لأن الإسناد انتقل من هذا الطريق الذي فيه ضعيف إلى طريق الأمة، فصارت الأمة هي التي تتلقاها تتلقى هذا الحديث عصرا عن عصر وجيلا عن جيل، فروته الأمة عن الأمة عن الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولهذا لا نشك قط في نسبته إلى إلى رسول الله، لأن الأمة لا تعمل إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يستشكل كلمة الصحة يقول نعم نتلقى المعنى أما الصحة ففي النفس منها شيء، لذا نقول خذ بعض هذه النقولات حتى يطمئن قلبك عن أئمة هذا الشأن وأئمة هذا العلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه قد صحح حديث كتاب عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم، وصحح كتاب عمرو بن حزم وقال هذا حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جملة من الأئمة لا من جهة الإسناد بل من جهة الشهرة، لا من جهة الإسناد بل من جهة الشهرة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم يقبلوا هذا الحديث، أي حديث عمرو بن حزم، لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله، مع أنه ما ثبت بالإسناد، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله، دليل على أن الأمة لا تضيف هذا إلى رسول الله إلا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام مالك رحمة الله عليه قال: شهرة الحديث في المدينة تغني عن صحة السند، شهرة الحديث في المدينة تغني عن صحة السند، إذن الحديث صحيح وإن كان سنده الوارد به سندا ضعيفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الحديث الصحيح، ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به. من الحديث الصحيح أي من أقسام الصحيح، وكما قلت لكم هذا ليس صحيحا فحسب بل إنه من أعلى أنواع الصحيح، إذ قد تلقته الكافة عن الكافة كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى أيضا في حديث لا وصية لوارث وأن الأمة لم تشك. يقول الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في الحج. قال أيضا رحمه الله تعالى قال الخطيب البغدادي: وقد يستدل أيضا على صحته، أي على صحة الحديث، بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة، أو اجتمعت الأمة على تصديقه، أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله، فهذا أيضا يكون صحيحا. فهؤلاء أئمة الشأن، وقد نقل ابن تيمية الإجماع رحمه الله تعالى على ذلك، وأن هذا قول الكافة وقول السلف وأصحاب الحديث، كما ذكر أيضا ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب الباعث. إذن هذا أمر لا ينبغي إنكاره، لكن بعض الناس قد يظن أن الحديث طالما أنه ضعف إسناده فكيف يكون صحيحا. نعم نتلقى المعنى بالقبول، ولكن يبقى الحديث ضعيفا. نقول لا، صحح الآتي: قل الإسناد ضعيف والحديث صحيح والمعنى متلقى بالقبول. فيبقى الاحتفاظ بقواعد المحدثين في الحكم عن السند، ويبقى أيضا الاحتفاظ بقواعد المحدثين أن من أقسام الصحيح ما تلقته الأمة بالقبول، بل كما يقول بعض العلماء كابن عبد البر وغيره أن أحيانا بعض الأحاديث يكون طلب الإسناد فيها من باب التكلف، لأنه يكفي في ذلك تلقي الأمة بالقبول. فهذا أمر لا ينبغي أن نشك فيه. وإذا أردت أن أختم لك بكلمة تنفعك إن شاء الله، قل: الحديث المتلقى بالقبول يساوي الإجماع، وعليه فقولك في الإجماع هو قولك في هذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يسألكم الأخ الدعاء لولده.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يجعله إمام هدى ومصباح دجى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة السادات من الأخ محمود، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم مخاطبة غير المسلمين بألفاظ التفخيم؟
الحمد لله رب العالمين. غير المسلمين لهم الإحسان ولهم البر، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا البر والإحسان طالما أنهم ليسوا محاربين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فإذا لم يكونوا محاربين فلهم الإحسان. ومن الإحسان ألا تهين هؤلاء، ألا تهينهم. لكن هل نخاطبهم بألفاظ التفخيم؟ نقول: هذه الألفاظ على قسمين: ألفاظ هي معتادة، مثل الأستاذ فلان، مثل الدكتور فلان، فهذه ألفاظ مهن ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما الألفاظ التي فيها الإكرام والتفخيم، خصوصا إن كانت ألفاظا يتعامل بها أصحاب هذا الدين مع المسؤولين عنهم، فهذه الألفاظ لا ينبغي أن ينطق بها المسلمون، لا ينبغي أن ينطق بها المسلمون، لا ينبغي. إنما الألفاظ المعتادة لا إشكال في ذلك. فإن كان اللفظ مثلا الرئيس أو عظيم القوم يعني عندهم، فلا بأس ولا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هرقل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم مثل مثلا الرئيس أو غير ذلك، أو الملك أو غير هذه من هذه الألفاظ، فهي ألفاظ عندهم، فهو عظيم الروم عندهم لكن ليس عظيما عندنا، فهذا مقيد. ما قال إلى العظيم فلان، لما قال إلى عظيم الروم أي المعظم في الروم، وهذا كان من باب فتح قلبي وتأليف قلبي على الإسلام. ومثل هذه المواضع لا يقاس عليها، إنما يقاس عليها ما كان في مثلها وما كان في معناها. أما أن يكون على وجه الخطاب المعتاد فيفخم وكذا فهذا لا ينبغي، وفي نفس الوقت أيضا لا ينبغي الإهانة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين سين، يقول: ما معنى كلمة الحاكمية، وهل هي من أقسام التوحيد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا اللفظ لفظ محدث، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا استعمله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأما أقسام التوحيد فمعروفة عندنا: توحيد الربوبية، وهي توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية، وهي توحيد الله بأفعالنا، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي إفراده سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو بما سماه به رسوله، وبما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، لا نتجاوز ذلك. أما القول بالحاكمية، هذا مصطلح، من جهة المصطلح ليس من استعمال السلف. وأما من جهة المعنى فإنهم يريدون الحاكمية يعني إفراد الله بالحكم، وهذا المعنى معنى صحيح، يعني أن الله عز وجل يفرض بالحكم. نعم، فله الحكم الكوني القدري، فلا أحد يحكم في الكون، لا راد لحكم إلا هو، وله الحكم الشرعي، فلا يحكم بين الناس بالحلال والحرام إلا هو سبحانه وتعالى. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى غير ذلك. فالله عز وجل ينفرد بالحكم. وأما إفراد هذا النوع بنوع بتوحيد بقسم خاص، والقول بأن هذا قسم خاص في التوحيد، فقائل هذا لا دليل معه، وقد خرج عن تقسيم السلف، فإن السلف قسموا التوحيد لثلاثة أقسام. وأما إفراد الله بالحكم فإنه يدخل في الربوبية، ويدخل في الألوهية، ويدخل في الأسماء والصفات، وليس خارجا عن ذلك. فعلامة تفردوه بقسم خاص، ولهذا الذين أفردوا بقسم خاص عندهم غلو في هذا الباب، وصلوا به إلى تكفير حكام المسلمين، بل وإلى تكفير المسلمين، لأنهم أعوان لحكام المسلمين. فهذا حصل منهم كما حصل من الخوارج الأول لما كفروا الصحابة بقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، بل قتلوا علي رضي الله عنه بهذه الآية: إن الحكم إلا لله. فنحن لا ننكر أن يفرض الله عز وجل بالحكم، ولكننا نقول هذا داخل في أقسام التوحيد ولا يفرض بقسم خاص، ولهذا العلماء حكموا ببطلان هذا التقسيم، ولا يقال مشاحة في الإصطلاح، فإن هذا التقسيم ليس اصطلاحيا، بل هو تقسيم استقرائي مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخت أم أبي بكر، تسأل سؤالا تقول: هل يلحقني إثم إن قمت بتحفيظ إحدى البنات القرآن وهي تقرأ قراءة سريعة ولا تظهر حروفا كثيرة، مع كوني نصحتها في ذلك مرارا بلا جدوى، مع العلم أنه لا توجد معلمة غيري، ولم يبق لها إلا اليسير وتختم القرآن حفظا؟
الحمد لله رب العالمين. علميها أن تنطق الحروف كما هي، وأما أحكام التجويد الدقيقة فلا بأس إذا كانت تراجع، فلا بأس بإسقاطها، لكن أن تخرج الحروف من مخرجها الصحيح على الأقل هذا ينبغي. وعلمي ابنتك أن المراد ليس هو أن تختمي في زمن كذا، أو أن تقرأ في اليوم قدر كذا، ليس هذا هو المراد في حد ذاته، وإنما المراد أن تتعبدي الله عز وجل بتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن تكون كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاربطيها بالجانب التعبدي. أسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يصلحها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: ذكرتم في تعليق لكم على فتوى العلامة الفوزان بجواز دخول العمل السياسي أنه جائز ما دام فيه نفع للمسلمين وليس فيه محرمات، والسؤال هو: هل دخول حزب النور السكندري في السياسة فيه نفع للمسلمين أم لا؟ وهل مشاركتهم السياسية جائزة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. قلنا ونقول إن المشاركة في العمل السياسي لا إشكال فيها طالما أنه ليس فيها مخالفة من جهة الشرع. فالعمل السياسي كالعمل التعليمي كالعمل الاقتصادي كالعمل الإعلامي هذه كلها وظائف حللها حلال وحرامها حرام. فلو أن الإنسان يعمل عملا في وزارة الداخلية في وزارة الخارجية في الجيش في أي مجال من هذه المجالات لماذا يقال هذا حرام؟ ليس حراما ولا شيء طالما أنه ليس في العمل ما هو حرام. أما إذا كان في العمل حرام فلا ينبغي أن يعمل عملا محرما، ولا فرق حينئذ بين العمل في السياسة وبين العمل في الأوقاف وبين العمل في الأزهر وبين العمل كإمام مسجد. فالحرام حرام والحلال حلال. ولو قلنا مطلقا بأن العمل في السياسة حرام لكان النبي قد عمل الحرام ولكان الصحابة قد عملوا الحرام. أليس الصحابة كانوا في السياسة؟ من الخلفاء ومن الأمراء ومن قادة الجيوش ومن القضاة؟ أليس الصحابة رضي الله عليهم؟ فإذا المسألة تعود إلى الحلال والحرام. وعليه بعد هذا التأصيل نقول ليس الاعتراض على حزب النور أنه يعمل وظيفة سياسية، ليس اعتراض من هذا الوجه، وإنما الاعتراض واحد أنه أقام حزبا والأحزاب حرام لا يجوز، فإنها تفرق الأمة. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجهل ولا بين ظهوركم دعوة فإن منتنة. فهؤلاء لما رادوا أن يعملوا عملوا حزبا والأحزاب حرام. لا يجوز أن نكون أحزابا، نحن أمة واحدة مع حاكمنا وحكومتنا، لسنا في حاجة إلى أحزاب. فإن قالوا هذه الأحزاب إنما تعبر عن الآراء وتعبر عن كذا، ومن الذي يمنع أن نقول أرى أنا بالأدب وبالقواعد الصحيحة نقولها للمسؤولين بالطريقة الصحيحة بيننا وبينهم؟ من الذي يمنع؟ نصح الحاكم ونصح المسؤولين موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يعني حكام المسلمين وعامتهم. فما المانع؟ لكن بالطرق الصحيحة. لسنا ننصح الحاكم في الميادين، لسنا ننصح الحاكم بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، هذا ما يصلح. فإذا هؤلاء دخلوا على وجه محرم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من البحيرة له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول أختي طالبة بالجامعة وتخرج من البيت صباحا وتعود مساء ولا يتسنى لها الصلاة في الجامعة، فهل تصليها قصرا قبل الخروج أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يصلي الإنسان قصرا ولا جمعا قبل أن يخرج إلى السفر، لأنه ليس موصوفا بأنه مسافر. فالرخص هذه والأحكام متعلقة بوصفه مسافرا. فإذا كان الإنسان في البلد لم يسافر بعد فليس له أن يترخص بشيء من هذا. إنما أختك إن سافرت فإنها تصلي على حسب استطاعتها ولا تخرج الصلاة عن وقتها، ولو أدى ذلك إلى ترك المحاضرة، ولو أدى ذلك إلى ترك المحاضرة فتصلي الصلاة في وقتها. إما أن تصلي قبل دخول المحاضرة إن كان قد دخل الوقت، أو بعد أن تفرغ من المحاضرة إذا كان الوقت لم يخرج. أما أن تدع الصلاة إلى أن تعود أو تصلي قبل أن تخرج إلى الجامعة فهذا لا يجوز، فالصلاة أهم من الجامعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ محمد يقول أعيش في بيت وعائلة حزبية ويجبرونني على الذهاب معهم إلى شيوخهم، فهل أذهب معهم أم لا؟ وأنا متمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، فكيف يكون هجرهم وبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان أهلك أهل بدع وأرادوك أن تذهب معهم إلى مشايخهم فلا تذهب معهم، بل قل لهم توبوا إلى الله وعودوا إلى السنة. فإن قلت هل يجوز أن نهجرهم؟ نقول أدعو أولا. نحن لا نريد يا أخواني بارك الله فيكم أن نبدأ بكلمة الهجر قبل أن نبدأ بأصل الدعوة، إنما الهجر هذا بعد، إنما هذا الهجر هذا زجر لمن دعوناه فلم يستجب، فلا بد من الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة. ومن كان قريبا منك فإنه أولى بجهدك، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فاصبر عليهم يا أخي بارك الله فيك، اصبر ونوع في عرض الحق وعرض الأدلة، فإن أبوا إلا بدعتهم ورأيت المصلحة في أجرهم فنعم أهجرهم سوى الوالدين فإنهما لا يهجران أبدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ محمد يقول: ما حكم صلاة الجنائز على المبتدعة، وهل ترك ذلك لعوام الناس أم للعلماء؟
الحمد لله رب العالمين، أما المبتدعة فإن كانوا إن كانت بدعتهم بدعا مكفرة وثبت كفر المعين فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كانت بدعته مكفرة ولكن لم يثبت حكم الكفر على المعين، أو كانت البدعة غير مكفرة، فيصلي عليهم بعض المسلمين لأنهم مسلمون، فيصلي عليهم بعض المسلمين قياما بالفرض الكفائي، وأما أهل الفضل والعلم فلا يصلون عليهم ردعا لأمثالهم. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قتل نفسه، فلا ينبغي أن نصلي على هؤلاء، أقصد أهل الفضل والعلم. ولهذا ذكر أهل السنة في كتبهم ترك الصلاة على هؤلاء، لكن يبقى من يصلي عليهم لأنهم مسلمون وليسوا كفارا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ محمد يقول: أبي كان على البدعة، فما حكم صلاة الجنازة عليه، وهل إذا لم أصلي عليه يدخل ذلك في باب العقوق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق فإذا كان الأب لا يهجر في الدنيا فكذا لا يهجر حال الصلاة عليه، قلنا هذا حكم خاص بالأب وبالأم. أما من عدا الأبوين فأهل الفضل يهجرون الصلاة عليهم إذا ماتوا على بدعهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ محمد يقول: هل العمل ركن في الإيمان أم شرط كمال فيه، وما الفرق بينهما؟
الحمد لله رب العالمين، العمل عمل القلب وعمل الجوارح ركن في الإيمان، فلا يصح الإيمان ولا يجزئ الإيمان ولا يقبل الإيمان ولا يحصل الإيمان الشرعي إلا بالقول والعمل، بالقول الظاهر والباطن والعمل الظاهر والباطن. أما القول الظاهر فهو النطق بالشهادتين، وأما العمل وأما القول الباطن فهو قول القلب وهو انقياده وتصديقه، وأما العمل الظاهر فهو عمل الجوارح، وأما العمل الباطن فهو عمل القلب. لا يصح الإيمان إلا بكل هذا، لا يصح الإيمان إلا بقول اللسان فمن لم يأتي به مع القدرة عليه كان كافرا، وقول القلب فمن لم يكن عليه فهو كافر، وعمل القلب أي أصل كل عمل من أعمال المحبة والخوف والرجاء والخشية والإخلاص والإنابة، وعمل الجوارح أي أصل عمل الجوارح. فإذا لم يكن عنده أصل عمل الجوارح أي لم يعمل بجارحته كلية وليس عنده أيضا أصل عمل القلب فإنه يكون كافرا، وعلى هذا إجماع الأمة كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، وكما ذكر ذلك الأجري في الشريعة وذكر ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وعلى هذا أئمة السنة رحمهم الله تعالى. فالعمل جزء من الإيمان، ركن من الإيمان، جزء من حقيقته، لا يكون إيمان إلا بعمل كما لا يكون إيمان إلا بقول. وأما أنه شرط كمال أو شرط صحة فإن هذا ليس من مصطلحات السنة والجماعة، لأن الشرط يكون خارج الماهية والعمل داخل في الماهية. فأن تحدد رتبة العمل وتقول العمل شرط كمال أو العمل شرط صحة فهذا مردود في الناحيتين، لكن العمل ركن في الإيمان وجزء منه لأنه من حقيقته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل قام بتأجير عمال للحفر عن آثار تحت المنازل وماتوا جميعا تحت الهدم، وأهلهم يطالبون صاحب الحفر بالدية، فهل يجب عليه أن يدفع الدية لهم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتعلق بمسائل: المسألة الأولى نوع العمل، فهؤلاء يبحثون ويحفرون عن آثار، وهذا لا ينبغي، هذه الأمور يرجع فيها للدولة، والدولة تتصرف في مثل هذا على وفق الشريعة. فأولا هذا العمل يرجع فيه للدولة، والأمر الثاني أن الدولة تتصرف في هذا على موجب الشريعة. أما أن تقوم أنت بهذه الأعمال إما باستعانة بصحرة أو ببحث هنا وهناك، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن ولي الأمر يمنع من ذلك، وينبغي أن نطيعه في هذا، وينبغي أن نطيعه في هذا. بناء على هذا يترتب حكم المسألة الثانية، وهي أن هؤلاء قد استأجرهم رجل وماتوا في الحفر، فهل يضمن أم لا؟ هل يضمن أم لا؟ نقول هذا الرجل لا يضمن من جهتين: الجهة الأولى أن هؤلاء عملوا عملا غير مشروع، والجهة الثانية أنه لم يتسبب في هذا، فهؤلاء حفروا ثم وقع الحفر عليهم ولم يتسبب هو في ذلك، فلا يكون هناك دية لهم. لكن لو كان هذا الرجل هو الذي تسبب في هذا، فهو الذي خاطر بهم وهو الذي أهال عليهم التراب مثلا أو بفعله هال التراب، فإنه يضمن حينئذ الدية وإن كانوا آثمين جميعا في عملهم غير المشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من عسير من الأخ أبي المنذر. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يصح قول المجيء لله لا يكون إلا بنزول؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن نتوسع في هذا الباب، هذا باب غيبي، وينبغي أن نقتصر في الأسماء والصفات على ما ورد به النص. فقد ثبت المجيء صفة لله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وثبت النزول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ثبت النزول وثبت المجيء، نقتصر على هذا ولا نتوسع. أما القول بأن المجيء يلزم منه النزول وغير ذلك من هذه الأمور، هذا تدخل في الكيفيات. آمن برب يجيء، وآمن برب ينزل، وآمن برب يستوي على العرش، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من عسير من الأخ أبي المنذر يقول: هل يصح الاستدلال بأن نزول شيء من السماء دليل على أن هذا الشيء غير مخلوق كالقرآن مثلا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزم. أما الذي نزل به جبريل من السماء هو القرآن، هذا غير مخلوق. لكن هل كل نازل من السماء يكون غير مخلوق؟ الملائكة تنزل، الملائكة تنزل من السماء، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذا ليس ضابطا، فقد ينزل من السماء مخلوق مثل المطر أيضا، وقد ينزل من السماء غير مخلوق كما نزل جبريل بالقرآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من عسير من الأخ أبي المنذر يقول: هل يصح قولي لمن نصحته بترك معصية عند قوله: الله يهدينا، قلت له: الله يحب هدايتك ولكنك تحب فعل المعصية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يسأل عن قولته الله يحب هدايتك، فنعم هذه محبة شرعية، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب أن تكون على الهداية، فالله يحب أن تكون على الطاعة والهداية طاعة، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يحب هذا. نعم، ومحبة الله متعلقة بأمره الشرعي. ولهذا الله عز وجل يريد منك الطاعة ويحب أن تقع هذه الطاعة ويحبك إن أطاعت، كما قال الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم. فالله عز وجل يريد أن يتوب عليك، والله عز وجل يحبك كما جاء في حديث البخاري وهو من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، إلى أن قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالسبب هو تقربه بالنوافل، السبب هو طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن قم بهذه الطاعات بارك الله فيك حتى يحبك الله عز وجل. فالله يحب هدايتك، أي يحب أن تكون على الهداية وعلى الاستقامة، وهذه محبة الله عز وجل المتعلقة بالأمر الشرعي. فإن الله لا يحب إلا ما يرضى به عن العبد وما يكون قد شرعه سبحانه وتعالى. فالله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي، كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول هل يجوز الجمع بين نية صلاة التوبة من الذنب وبين نية ركعتي الضحى في عبادة واحدة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا هم أو إذا وقع الإنسان في معصية أو ذنب فقام فصلى ركعتين وهما ضحى، فصلى ركعتين واستغفر الله فيهما، فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ أحمد من الرياض، يقول ما حكم التشريك في النية بين النفل والفرض، وما هي الصور الممنوعة والجائزة في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجمع الإنسان بين الفرض وبين النفل المؤقت والمراد لذاته، فلا يجمع الإنسان بين سنة الظهر وفريضة الظهر. لكن إذا كان النفل لا يراد لذاته كتحية المسجد التي تراد لإشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، فالإنسان لو دخل وصلى الفريضة ونوى معها تحية المسجد فلا بأس، لأنها لا تراد لذاتها. فالتشريك في النية لا بأس به ما لم تكن كل عبادة تراد لذاتها، وما لم تكن مغايرة في جنسها، شرطان: اتحاد الجنس وألا تراد العبادة لذاتها. فإذا كان الجنس غير الجنس فلا يتداخلان، أما إذا كان الجنس واحدا فلا حرج ولا بأس، مثل غسل الجمعة مع غسل الجنابة، فإذا اجتمع فلا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس في هذا. الأمر الثاني ألا تراد العبادة لذاتها، فمثلا فريضة الظهر وسنة الظهر لا تجتمعان، سنة العشاء وسنة الوتر لا تجتمعان، لأن كل عبادة مستقلة وتراد لذاتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه أخت رمزت نفسها بألف واو من كفر الشيخ، تسأل سؤالا طويلا حاصله: ما هي نصيحتكم لي؟ فأنا أريد تحصيل العلم وحفظ القرآن ولكن تعوقني مسؤوليات البيت.
الحمد لله رب العالمين، حقيقة شكوى هذه الأخت هي شكوى كثير من الأخوات، أن تكون الأخت فيها حس الطلب والرغبة في الطلب، ولكن انشغالها بالبيت يشغلها كثيرا كثيرا. فماذا تصنع الأخت هذه وماذا تصنع نظيرتها في ذلك؟ نقول: طلب العلم لا ينبغي أن يعطل، ومن يصدق الله عز وجل يصدقه الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا أقبل على الله بكليته وفقه الله. فهل جلس الصحابة وتركوا أعمالهم من أجل طلب العلم؟ أبدا، إنما كانوا علماء وكانوا عاملين هنا وهناك. والإنسان إذا استغل وقته وسخر وقته ونظمه ثم كان عنده صدق، فإنه إن شاء الله سيحصل، كما قال ابن القيم: وطالب العلم يحتاج إلى همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. يحتاج الإنسان إلى العلم، يحتاج الإنسان إلى البصيرة، يحتاج الإنسان إلى الصدق. فإذا كان الإنسان معه صدق وهمة أنتج بإذن الله تبارك وتعالى. فالأخت مثلا التي تعد طبخا وإعدادا للأولاد وغير ذلك، هذه الأخت عندها أوقات، ما يمكن أن تكون الأخت تعمل 24 ساعة، عندها أوقات استغل الأوقات، إن استغللت الأوقات ورتبت ونظمت الأوقات حصل خير إن شاء الله، وما يأتيك بإذن الله سيكون خيرا. لكن للأسف الشديد بعض الأخوات لما تنشغل تترك الطلبة كله ثم تقول أنا منشغلة، تقول أنا منشغلة، ليه؟ تركت الطلب، طالما ننشغل الساعة 2-3-4-5 تقول ما عندي وقت والأولاد يشغلونني. بعض الأخوات عندها الأولاد وعندها الزوج وعندها البيت وعندها الطبخ وتدرس في الجامعة، بل قد تكون دكتورة في الجامعة، من أين أتت بالوقت؟ لأن هذه الدراسة صارت واجبة عليها بالنسبة لها، يعني لابد أوجبت ذلك على نفسها، لا أقصد الوجوب الشرعي، يعني التزمت بذلك وأنه لابد من أداء امتحانات، ولهذا وفرت الجو ووفرت الوقت. كذلك نقول لأخواتنا إذا كان هناك صدق وإقبال وبذل واستغلال الوقت بورك في الوقت وإن كان قليلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول رجل نوى أن يصلي ركعة وتر ثم بدا له أن يجعلها 3 بعد أن شرع في الصلاة، فهل له تغيير النية لثلاث ركعات أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك واسع، فصلاة الوتر صلاة واحدة وركعاتها 3 و5 و7 و9 وغير ذلك، فإذا كان سينتقل من 3 إلى ركعة أو من ركعة إلى 3 فالرجح أنه لا شيء فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول لي أخ أصغر مني وقد تجاوز 30 عاما ولم يصلي في حياته إلا مرات معدودة، وقد نصحته كثيرا فلم يعارضني في نصيحتي، ولكنه تمر الأيام عليه ولم يستجب، فهل يكفر بذلك وما العمل؟ نرجو النصيحة.
الحمد لله رب العالمين، لا يكفر بذلك طالما أنه صلى أو يصلي بعض الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر من صلى وترك، من لم يحافظ على الصلاة بمعنى أنه يصلي ويترك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في حديث عبادة بن الصامت قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فهذا ليس بكافر. لكن ماذا تفعل؟ واصل النصح بارك الله فيك، وطالما أنه يقبل منك واصل معه النصح، واصبر لعل الله أن يشرح صدره، أسأل الله أن يشرح صدره وأن يوفقه للصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول رجل عنده قطعة أرض ويحتاج إلى مبلغ من المال، فقال لرجل آخر خذ أرضي رهنا مقابل أن أقترض منك هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، فأن يأخذ منه قرضا وأن يعطيه أرضا يزرعها حتى يسدد هذا قرض جر نفعا ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي المنذر، يقول قانون العمل السعودي يلزم المؤسسة التجارية أن يكون عدد ساعات العمل 9 ساعات، وكفيلي يلزمني بالعمل عنده 12 ساعة بل تزيد، وأنا غير راض عن ذلك، ولا يوجد في العقد الذي بيني وبينه أي تحديد لعدد الساعات، فهل يحق لي أخذ حقي عن هذه الزيادة بدون علم صاحب العمل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي لصاحب العمل أن يخالف نظام مكتب العمل، فإن خالف نظام مكتب العمل لحاجته لك أن تزيد في ساعات العمل لأنه محتاج، فإنه يعطيك على ذلك الأجر، فإن لم يعطيك على ذلك الأجر، فإن كان في العقد بند وهو أننا نرجع لقانون مكتب العمل، فحينئذ يكون قد بخسك حقك، فإن استطعت أن تأخذ هذا الحق فلا حرج ولا بأس، لكن إن لم يكن في العقد هذا البند وأنه أتاك على موجب هذا العقد واتفق معك وأنت وافقت على ذلك فهذا شرط بينك وبينه، ولا يجوز أن تتعداه، وتكون المخالفة من قبله هو لمكتب العمل، إن كانت هناك مخالفة على حسب النظام، أو ترفع أمرك إلى مكتب العمل، فهذا الرجل إنما احتاجك لعمل زائد واعتق راتبا مقابل هذا، لأن مكتب العمل لا يحدد راتبا، هو أعطاك 3000 5000 بدلا من 2000 مثلا، لأن ساعات العمل أنت تؤديها أكثر من الساعات المفروضة، إذن هو أعطاك أجرك، أنت تظن أنه ما أعطاك أجرك ويكون قد أعطاك أجرك. فعلى كل هذه خصومة لا نفتي فيها بصفة خاصة، إنما نعطي لك ضابطا عاما. الضابط العام ما هو؟ إن كان هذا العقد بينك وبينه على هذه الساعات واعطيك هذا المال وأنت وافقت على هذا، فعليك أن تفي لهذا الرجل، إلا أن يمنع مكتب العمل هذا بتاتا بتاتا، وأن هذا الأجر الذي تأخذه إنما هو على 9 ساعات ليس على 12 ساعة، وإنما سخرك هذه الساعات الزائدة، فحينئذ نقول لك أن تأخذ مقابل هذا ولو كان بغير إذنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ حسام، يقول: ما حكم القاتل اليمني وإن كان محرما، فما دليل تحريمه؟
الحمد لله رب العالمين. القات بالتاء هذا عشب عند أهل اليمن وغيرهم ممن يقاربهم، يمضغونه ويلكونه بألسنتهم فترات طويلة، هذا يحصل به إسكار في بعض الأحيان وضرر، وعليه فهو حرام لضرر يحصل منه، للضرر الحاصل منه، ولأنه يحصل به سكر أحيانا، والعلماء قد حرموا القات، وإن كان بعضهم قد أباح وكذا، لكن بالنظر وسؤال من يرجع إلى سؤاله في ذلك ممن يعرف طبيعة هذا العشب، وجد أنه يتضمن أضرارا عديدة، وكذلك أيضا يؤدي إلى سكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: هل تصح الإجازة لأخت سمعت ختمة من حفظها ولكن في نهاية الختمة لم تتمكن من إحكام القرآن كاملا بإتقان، وتطلب الإجازة للتعليم، فماذا أفعل؟
الحمد لله، لا بأس ولا حرج، فإن الإجازة تعطى إياها لكونها تتقن قراءة القرآن وتتقن الأحكام بحيث تجيز بعد ذلك، لا حرج ولا بأس. ولو أن الأخت كان حفظها ضعيفا لكن التزمت السماع الغيبي، لا حرج إن شاء الله ولا بأس بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سيد، يقول: ما معنى شغور الزمان عن الإمام، وكيف الرد على من يقولون بهذه الكلمة؟
الحمد لله رب العالمين. شغور الزمان عن الإمام عند قائلها يعني هذا الزمان في بلدي ليس في حاكم شرعي، فمثلا إذا قالوا مثلا في مصر كما تقول جماعة برهامي بأن الزمان شاغر عن السلطان، يعني السلطان الشرعي، ولهذا فإنهم يقولون يجب على المسلمين تكوين جماعة تقوم بفروض الكفايات تحل محل الإمام، وهذه الجماعة يكون لها أمير وبيعة، وهذا الكلام كله باطل، فإن الحاكم المسلم حاكم شرعي لا يجوز أن نتقدم بين يديه ولا أن نفتئت ولا أن نخرج عليه ولا أن ننابزه ولا أن ننازعه. فمعنى شغور الزمن عند القائلين به يعني أنه ليس يوجد حاكم شرعي عنده، فلذا يجبون على الناس العمل الجماعي الذي يقوم بفروض الكفايات، لأن الحاكم ليس موجودا، وإن وجد بجسده وإن وجد بوظيفته كما يقول برهامي وجماعته وغير برهامي بأن هذا الحاكم موظف وليس حاكما شرعيا، موظف فقط، ولهذا لو قامت مظاهرة من الصباح تقول للحاكم ارحل، قاموا معه ولا إشكال عندهم، لأنه موظف الشعب، عقد مع هذا الموظف عقدا ثم أرادوا أن يبعدوه وأن يأتوا بغيره فلا إشكال. فالحاكم عندهم موظف في الدولة كمدير المدرسة، كمدير مؤسسة، كمدير عمل ومشروع معين، إذا أراد الناس التغيير غيروه، وهذا فقه الخوارج. فالحاكم إذا كان على الإسلام فإنه حاكم شرعي له الأحكام الشرعية كلها، لأن النبي قال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا لم يحصل الكفر البواح الظاهر البين ويحصل وصف الكفر على هذا الشخص ويكون كافرا، فإنه يكون حاكما شرعيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بني سويف من الأخ ربيع، يسأل سؤالا حاصله: هل يحق لأحد أن يبدع بعض الناس في وجود العلماء إذا لم يحكموا عليه بالبدعة؟
الحمد لله رب العالمين. يمكن أن نصيغ السؤال بصيغة أخرى: هل يلزم حتى أبدع شخصا أن يبدعه العلماء؟ نجعل السياق هكذا: هل يلزم مثلا يا هشام، هل يلزم قبل أن تبدع أي شخص أن يكون العلماء قد بدعوه؟ الجواب: لا يلزم في التبديع أن يكون العلماء بدعوا الشخص، لكن يلزم إذا بدع العلماء شخصا أن ألتزم أحكامهم. فعندنا قاعدتان: الأولى أن يبدع العلماء شخصا وأن يجرحوه جرحا مفسرا، فحينئذ يلزمني تبديع العلماء ما لم يختلف العلماء في ذلك. الثانية: هل يلزم ألا أبدع أحدا حتى يبدعه العلماء؟ الجواب: لا يلزم. إذن ما الذي يلزم؟ يلزم أن يقوم الدليل على تبديعه، فإذا قام الدليل على تبديعه فإنه يبدع ولو لم يبدع العلماء، لأن العلماء ما يعرفون كل أحد، والعلماء لا يرفع إليهم كل أحد. فهل أنا في بلدتي في بيلة إذا كان عنده صوفي محترق أقول لا أبدعه حتى يبدعه الفوزان أو حتى يبدعه ربيع حفظهما الله؟ أبدا، بل إذا قام الدليل على التبديع فإننا نبدعه، لأن التبديع حكم شرعي، فإذا وجد دليله نطق به صاحبه سواء كان عالما أو طالب علم. ولذا نقول: ينبغي ألا يبدع هذا الشخص إلا عالم بالدليل وعالم بالشرع كيف يبدعه، وليس لابد من عالم كبير يبدع هذا الشخص حتى يبدعه أنا. فمثلا لو أنا بدعت شخصا، بدعت زيدا، بدعت عبيدا، والعلماء ما بدعوه، فلا ينكر هذا علي طالما أنني بدعته بالدليل. ولهذا يا أخي السائل، انظر إلى دليلي ولا تنظر إلى هل بدع العلماء أم لا، انظر إلى دليلي، هل دليلي هذا موجود؟ هل أنا بدعت بهوى ولا بهدى؟ هل أنا بدعت بدليل أم بظن وافتراء؟ إن كنت قد بدعت بدليل واجب عليك قبول الدليل، ولا يلزم أن يتوقف العمل بالدليل حتى يصدر الدليل من كبير، فإن الدليل إذا صدر من كبير أو صغير، من ذكر أو أنثى، من حر أو عبد، وجبت طاعته والاستجابة له، لأن الطاعة للدليل وليس للقائل به. أرجو أن ننتبه إلى هذا، لأن بعض الشباب قد يضحك عليه، ممكن واحد يقول لي: يا شيخ أنت بدعت رسلان، هل بدع واحد من العلماء؟ أقول: أنا بدعته بالدليل، ارفعوا هذا الكلام للعلماء وانظروا هل العلماء سيبدعون أم لا. طيب لو نظر عالم في أمر هذا الرجل ولم يبدعه، وأنا الضعيف الفسل بدعته وكان الدليل معي، فهل الاتباع يكون للدليل أم يكون للشخص؟ نقول للدليل، لأن الكبير قد يخفى عليه بعض الحق، لأن الكبير قد يخفى عليه بعض الحق. فابن عمر رضي الله عنهما قد عرف ما لم يعرفه الكبير، كما في الصحيح لما سأل النبي: مثل المسلم مثل الشجرة يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. ولهذا أنصح الإخوة والأخوات أن نرجع إلى قواعد العلم لا إلى الهوى، أن نرجع إلى قواعد العلماء لا إلى الهوى، فإن العلماء رحمهم الله وضعوا هذه القواعد، فالعبرة بالقاعدة والدليل وليس باجتهاد صغير أو كبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ ربيع من بني سويف يقول: هل مسألة الإمامة مسألة فقهية أم مسألة عقدية؟
مسألة الإمامة بعد حمد الله عز وجل، مسألة الإمامة مسألة أصول أصلها أهل السنة والجماعة وجعلوها في جملة أصول أهل السنة التي من خالفها كان مبتدعا ضالا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقال الإمام أحمد قبل هذا في أصول السنة: أصول السنة عندنا، وذكر أصولا ومنها ما يتعلق بقضية الإمامة، فالإمامة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن خالف بالخروج أو بمنازعة السلاطين أو بتكفير الحكام بغير مكفر فإنه يكون خارجا عن سبيل أهل السنة والجماعة. ولا تستمع لمن يقولون لك هي قضية فقهية وعليه فالمخالف فيها يكون مخطئا لا مبتدعا. نرد عليهم بردين ونرسل إليهم صاروخين: أما الأول فإن القضية هي من أصول أهل السنة والجماعة وليست محل اجتهاد. أما الصاروخ الثاني فإنك ولو خالفت في قضية فقهية خالفت إجماعا عليه المسلمون مع العلم به فإنك تكون مبتدعا. وليس من شرط المبتدع أن يخالف في الاعتقاد فقط، بل لو خالف المجمع عليه من أحكام المسلمين فإنه يكون مبتدعا كذلك. فمن خالف في حكم عملي أو في حكم علمي فإنه يكون مبتدعا. فالمخالف للدليل والمحدث في الدين مبتدع ضل السبيل، كما قال رسول الهدى: من كان على الحق المبين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد أي باطل ولا يقبل من العبد في ذلك صرف ولا عدل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله يقول: اتفق رجل من أهل الخير معي أن يرسل لي مبلغا من المال كي أحفظ به بعض الأولاد القرآن على ألا أخذ من بعض الأولاد مالا، ولكن هناك أمورا كثيرة أجد فيها فائدة عن هذا الأمر مثل تشجيع الأولاد ببعض الهدايا، فهل لي أن أستخدم هذا المال فيما أراه نافعا أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن هذا الرجل أرسل لك مالا فتصرف فيه، هو لك تتصرف فيه كيفما شئت، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله. ولو قال لك هذا في القرآن أو خذه أنت لنفسك وأعطيت أو اشتريت ببعض الجوائز، هذا مالك، مالك تصرف فيه كيفما شئت بارك الله فيك، فالأمر بذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إبراهيم يقول: انتشر مقطع لأحد الصغار الذين ينتمون لحركة حماس الإخوانية يحذر فيه من بعض المخالفات وقد اغتر به الكثيرون، فنرجو التحذير من هذا المقطع.
الحمد لله رب العالمين، أولا بارك الله فيك، من حسن السؤال ألا تعطي الجواب للشيخ وأن تفرض عليه شيئا، لكن كن سائلا بارك الله فيك أو منبها، قل يا شيخ هل هذا يقتضي تحذير أو يا شيخ كذا، هذا فقط من باب لفت الانتباه، فإن هناك فرقا بين سائل وبين مباحث وبين مستشكل وبين ناصح وغير ذلك. وعليه هذا المقطع الذي هو منتشر من بعض الصبية من صبيان المسلمين يحذر من بعض المخالفات في الرقصة المشهورة ما أدري عنها، المهم قد كلفت بعض الإخوة ولم أقف على هذا بنفسي، كلفت بعض الإخوة والعهدة على الأخ السائل والعهدة على الأخ الذي كلفته، فوجد أن هذا الصبي له انتماءات إلى الإخوان وله أمور مخالفة، ولعل جماعة الإخوان قد استغلته نظرا لأن الصغير قد يكون مقبولا عند الناس، فاليوم يقول مقطعا قد يتضمن حقا، وغدا يقول مقطعا قد يتضمن باطلا. أنا أعطي قاعدة عامة في هذا يا أخواني. عموما أهل السنة والجماعة قعدوا أنه لا يرد على الباطل بباطل، ولا يرد على الباطل بما هو مخالف، وإنما يرد على الباطل بحق، يرد على الباطل بحق. فإن رد على الباطل بحق لزم أمر آخر حتى نروج هذا الرد، أن يكون الراد بحق من أهل الحق. فإن كان الراد بالحق من أهل الباطل فإننا نقبل كلامه لكن لا نروج له وننشر له، لأننا سندفع الثمن بعد ذلك، وهو أن الناس سيتمكن هذا أي صاحب الباطل من قلوب الناس، فحينئذ سيضع سمومه. فلا نحيل على أهل الباطل أبدا، ولو نطقوا بالحق لكن نقبل منهم الحق. وفرق بين أن نقبل الحق من أي ناطق به ولو كان من أهل الباطل كما قبل النبي من الحبر اليهودي، وبين أن نتبنى أهل الباطل، وبين أن نروج لهم. وعليه فإن كان الأمر كما ذكر إخواننا من أن هذا الصبي الصغير له انتماءات كانتماءات إلى جماعة الإخوان، وقد مدح تنظيم بيت المقدس وغير ذلك، فلا شك أن هذا ينبغي أن نحذر منه أيضا. ناهيكم أيضا أن هذا المقطع الذي رد عليه قد أتى بصور لمن يرقص هذه الرقصات من رجال ونساء، وهذا لا ينبغي نشره. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا يفوتنا بالمناسبة أن ننصح لشباب المسلمين، وننصح للمسلمين رجالا ونساء، ألا يغتروا بالغرب فيما يأتينا منه من شر عظيم. فإن الغناء حرام، وإن الرقص حرام، صدر من المسلمين أو صدر من غير المسلمين، لكن لماذا هذا التهافت؟ ولماذا هذا الضعف؟ ولماذا هذا التقليد؟ ولماذا تلك المشابهة؟ ولماذا اللهث وراء المعاصي؟ والله لو كانت سنة ما انتشرت هذا الانتشار، ولكن إبليس يستعمل أعوانا ويرسل بعوثا وسرايا ينشرون هذا الباطل في الناس. فاحذروا يا شباب المسلمين، قلدوا واتبعوا صحابة رسول الله، قلدوا واتبعوا العلماء الربانيين، قلدوا واتبعوا الدعاة الناصحين. لماذا المعصية تنتشر والطاعة لا تنتشر؟ لماذا البدعة تنتشر والسنة لا تنتشر؟ إلى متى سيبقى شباب المسلمين مسلمين عقولهم لأصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات؟ وأنا لا أقصد كل الشباب، أعلم جيدا أن هناك شبابا يتقون الله عز وجل، وأن هناك شبابا تقر بهم أعين أمتهم والحمد لله، لكن أقصد سوادا عظيما من الشباب الذي يلهث وراء الموضات ويلهث وراء المعاصي من شهوات ووراء الشبهات. ألا فلنتقي الله سبحانه وتعالى. فإن شباب المسلمين وإن نساء المسلمين وإن رجال المسلمين كانوا على عهد سلفنا الصالح بنائين لأمتهم وقائمين بأمر دينهم وبأمر أمتهم حتى عزهم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.